الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا في المجلس السابق من الكلام على غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا تفاصيلها. بعد هذه الغزوة على الصحيح ذكرنا الاختلاف في زمن غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة، كانت هذه الغزوة في محرم، شهر الله المحرم، من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الغزوة بثلاثة أيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. إذن كانت غزوة خيبر في شهر الله المحرم من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومدينة خيبر إلى الآن موجودة، خيبر القديمة وخيبر الحديثة والجديدة. مدينة خيبر في ذلك الوقت كان لا يسكنها إلا اليهود، وهي في شمال المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعد قرابة 170 كيلومتر عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعرف حتى نعرف كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين كانوا يعيشون في خيبر. هذه الغزوة كما قلنا في شهر الله المحرم من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بعد غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة بثلاثة أيام. هذه المدينة كان يسكنها اليهود، وكان فيها أيضا من اليهود الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. سبب الغزوة أو سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، تعرفون بعدما تم صلح الحديبية وأمن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش والحروب التي كانت بينه وبينهم وقطع الطريق لما يخرج النبي، أو كانوا يعينون أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمن جانب قريش. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين حزبوا الأحزاب، تعرفون الأحزاب لما جاءوا وأحاطوا بالمدينة من ناحية الشمالية، من سبب ذلك؟ اليهود، رؤساء اليهود وشرفاء اليهود هم الذين ذهبوا إلى غطفان وذهبوا إلى قريش، حزبوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سبب في عدوان العرب على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن اليهود الآن في خيبر، قلنا خيبر تبعد 170 كيلومتر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بنو قينقاع، بنو النضير، كثير منهم لما أجلوا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سكنوا في خيبر، هم الذين أرسلوا الأشراف، أشرافهم ورؤساءهم، حتى يتحزب الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل في سورة الفتح، يعني وهم راجعين من صلح الحديبية نزلت سورة الفتح كاملة، وعد الله عز وجل المؤمنين بأن خيبر ستفتح. هذه مهمة جدا حتى نعرف، حتى إن المؤمنين لما خرجوا إلى خيبر كانوا على يقين أن خيبر ستفتح. ولذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية هو دعا العرب والأعراب الذين آمنوا وأسلموا حول المدينة، كثير منهم تخلف، سيأتي ذكر الآيات وذكرناها من قبل، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما رجع نزلت الآيات سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، من الآيات التي فيها الوعد بفتح خيبر وفيها المغانم الكثيرة. ولذلك سيأتي الكلام أن الصحابة والمسلمون وأن المسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في شدة من العيش. بعد خيبر فتحت عليهم شيء من الدنيا، سيأتي الكلام على الغنائم التي غنموها من خيبر. قال الله عز وجل في سورة الفتح: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. تفسير المغانم الكثيرة التي وعد الله عز وجل المؤمنين في سورة الفتح بعد صلح الحديبية هي مغانم خيبر، فكانوا على يقين أن خيبر ستفتح لهم. الآن بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة ستفتح خيبر وسيغنمون مغانمها. جاء المخلفون، وكما قلنا المخلفون نقصد بهم الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى صلح الحديبية، المهمة هذه يا أخوان. الآن دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للذهاب إلى مكة، وقلنا القول الصحيح أنهم خرجوا بأسلحتهم، مسألة مهمة حتى نعرف الوضع حتى السياسي لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم، دعا الأعراب بعض القبائل حول المدينة الذين أسلموا، تعذروا وقالوا لن نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. المخلفون هنا عرفوا بسورة الفتح وأن الله عز وجل وعد المؤمنين بغنائم خيبر، فلما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يستنفر المسلمين والصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الخروج معه. لماذا؟ الهدف من وراء ذلك الغنائم. فجاء المخلفون يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الغنائم من خيبر. والوعد الذي ذكرناه في الآيات قبل قليل في سورة الفتح، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نخرج معك إلى خيبر، إنها ريف الحجاز، طعاما وودكا وأموالا. يعني إذا حصلت الغنائم هي ريف الحجاز كما يقول، يعني مزارع الحجاز فيها، سواء تريدون من النخيل، تريدون من الماشية، تريدون من الأموال عند اليهود، شيء كثير يريدون الغنيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء المخلفون هم الذين ذكرهم الله عز وجل، الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، لما دعاهم النبي إلى الخروج إلى الحديبية، شغلتنا أموالنا وأهلنا. قال الله عز وجل هم يقولون: فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد الله، إلى آخر الآيات. فاعتذروا بأعذار واهية للنبي صلى الله عليه وسلم فتركهم. الآن جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية، النبي ماذا قال لهم الآن؟ قالوا: نريد أن نخرج، هذه ريف الحجاز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد، فأما الغنيمة فلا. تريدون الخروج، تكونون صادقين، تخرجون جهادا فقط، أما الغنيمة فليست لأحد منكم أيها الذين تخلفوا عن صلح الحديبية. ولذلك قال الله عز وجل واصفا حالهم: سيقول المخلفون إذا انطلقتم. قبل قليل الآيات كانت في الحديبية، الآن الآيات الانطلاق إلى خيبر. وقلنا من فوائد معرفة السيرة والتدقيق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نفهم الآيات ونعرف أسباب النزول، حتى إذا قرأت كتاب الله عز وجل تفهم كثيرا من الآيات. قال الله عز وجل في حقهم الآن الذين يريدون الذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، قال الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. الله عز وجل أمر نبيه أن لا يأخذهم معهم إذا أرادوا الغنائم. تريدون أن تذهبوا تذهبون، ولكن لا غنائم لكم. ولذلك لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي بين الصحابة وفي المدينة: لا يخرجن معنا إلا راغب في الجهاد، فأما الغنيمة فلا. خلاص، اللي يبي يخرج راغب في الجهاد، وإلا لا يخرج. ولذلك امتنعوا من ذلك، يريدون ماذا؟ الغنائم. ليس لنا في الغنائم شيء، إذن ما نخرج. عند الواقدي في مغازيه، كثيرا ما عرجنا على هذا الكتاب، وهو كتاب مهم، وتعرفون لابد أن يعرف ماذا يؤخذ من الواقدي، وإن كان في حديثه نظر، ولكن هناك بعض الروايات التفسيرية، وتحتاج حتى فقه في كيف نأخذ الروايات من الواقدي في مغازيه. كان بالمدينة يقول: من اليهود يقولون حين تجهز النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ولذلك مسألة مهمة، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخرج إلى القتال وإلى الغزو كان لا يذكر المكان الذي سيذهب إليه، إنما يستنفر الصحابة للقتال أو للجهاد. قالوا: عدا تبوك، جيش العسرة، لأنه كان بعيدا وكان المسلمون في عسرة. وبعض أهل العلم قال: وكذلك خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها بين الصحابة وقال: إني ذاهب إلى خيبر، تصديقا لي كلام الله عز وجل الذي ذكرناه آنفا. بعض من تبقى في اليهود بالمدينة الذين ما نقضوا العهد، والذين خرجوا لوحدهم ولم يكونوا مع قومهم في عداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قلة قليلة، لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يتجهز لخيبر بدأوا يتكلمون ويقولون ويذكرون قوة اليهود في خيبر. تخيلوا يا أخوان، مدينة كبيرة وفيها حصون، سيأتي أن فيها حصون كثيرة أشهرها ثمانية، يتحصنون وعندهم من الأسلحة وعندهم من العتاد والشيء الكثير. بدأوا يتكلمون، يقول: يستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام محمد يذهب إلى خيبر فيقاتل اليهود في خيبر. يقول: مستحيل. ولذلك بدأوا يتكلمون لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يتجهز لقتال خيبر، قالوا: ما أمنع والله خيبر منكم، لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم. هو الآن يقولون: ترى أنتم ما تدرون إيش الموجود في خيبر. وسيأتي الكلام على تضاريس خيبر، على حصون خيبر، الغزوة كانت عظيمة جدا. قالوا: حصون شامخات في ذرى الجبال، جبل والحصن تجده مرتفع، يعني من فوق هم يرمون عليكم السهام، ما تستطيعون أن تفتحوا هذه الحصون، وموجود متبقي بعض منها حتى الآن. حصون شامخات في ذرى الجبال، والماء فيها واتن، واتن يعني دائم، وهم في الحصن ومغلق عليهم الحصن، يأتيهم الماء من تحت الأرض، يعني مسوين مثل الجداول ويأتيهم من تحت الأرض هذا الماء، يغلق عليهم، عندهم أكلهم، عندهم الطعام، وعندهم الماء كذلك. إن بخيبر لألف دارع، يعني ألف رجل يلبسون الدرع، بخلاف الذين لا يلبسون الدرع. سيأتينا أن كان منهم 10,000 يقفون عند أبواب خيبر. قالوا: ما كانت أسد وغطفان، قبائل أسد وقبائل غطفان، يمتنعون من العرب قاطبة إلا بهم، فأنتم تطيقون خيبر؟ غطفان وأسد بمساد العرب بالقتال كانوا يستعينون بيهود خيبر من شدتهم والأسلحة التي لديهم، فكان هناك عهد مع غطفان وأسد مع اليهود. فجعلوا يحون ويومئون بالكلام هذا أمام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب المنافقين، دأب اليهود، دأب الكفار، ولكن المؤمن الصادق هو الذي يصدق وعد ربه عز وجل، والذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سيأخذ من الأسباب الشرعية والأسباب القدرية. هنا بدأ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمعون كلام اليهود فيما بينهم ويعرضون تعريضا، فالصحابة من إيمانهم بوعد الله عز وجل قالوا قد وعدها الله نبيه أن يغنمه إياها، وعدكم الله مغانم كثيرة. هذا المصدق بآيات الله عز وجل، هذا المؤمن الذي على يقين من دينه، ما عنده تأتيه شبهة. بعض الناس مؤمن مؤمن مؤمن، يقول أنا مؤمن، بمجرد أن تأتيه شبهة، شبهة واحدة ينسف كل العقيدة التي كان عليها سنوات. مرة دخلت على أحد الأخوة عمره يعني معي في العمل أكثر من 60 سنة، يقول تصدق أنا 60 سنة على باطل. وش فيك يا فلان؟ قال تصدق 60 سنة على باطل، أمس عرفت أني على باطل. كيف؟ ولا طلع برنامج واحد ما ندري إيش ديانته من هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون في التلفزيون وفي الفضائيات. قال أصلا النسخ هذه عقيدة يهودية ولا توجد في دين الإسلام، يعني حكم الله عز وجل يأخذ هذا الحكم، يكون حكم في زمان معين ثم الحكم يتغير في زمان آخر، مثل القبلة، مثل الخمر كان مباحا ثم حرم. ثم بدأ يأتي بشبهات، يقول اقتنعت سبحان الله وأنا على 60 سنة على باطل. شبهة أزالت ما أنت عليه من 60 سنة أصلا كنت على حق. فلذلك لابد على المؤمن أن يكون على يقين من دينه، يكون ثابت. جاءت شبهة يقول عندي محكم، كما كان يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يوم ألف كتابه كشف الشبهات، كتاب عظيم. كان يقول يعني هناك ردود على الشبهات مجملة وهناك ردود تفصيلية. المجمل إن جاءك تستطيع أن ترده مجمل، تقول أنا على يقين أن هذه عقيدة صحيحة، هذه شبهات، أنا على يقين مما كنت عليه. هذا ترد بمجمل. بعد ذلك تعلم التفصيلي. بعض الناس حتى على المجمل لا يستطيع أن يرد. يأتيك واحد عقيدتنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدول، يأتيك واحد يذكر لك حادثة ما تدري عنها، ضعيفة صحيحة، لها تأويل، لها شرح، لها موقف معين في ذلك الوقت، يقول لك تقول الصحابة عدول، انظر ماذا فعل فلان من الصحابة بفلان، هذا لا يدل على عدالتهم. صدق والله صحيح، ينسف عقيدة الصحابة عدول، ما يدري هو صحيحة ضعيفة، الحادثة حصلت فيه. لأن بعض الحوادث في محل معين في إطار معين حصلت، قل أنا على يقين في عقيدتي أنهم عدول، خلاص رد الأمر. لا، يقول تصدق والله أنا في شك من الصحابي الفلاني، يقول لك هكذا، أعوذ بالله. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ردهم هذا على اليهود قالوا قد وعدها الله نبيه أن يغنمه إياها، مستحيل تشككون في وعد الله عز وجل. تجهز الناس إلى خيبر، ولما تجهزوا شق ذلك على يهود المدينة الذين هم موادعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما كانوا يشككون ويوحون للمؤمنين بأنهم لن يستطيعوا، رأوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قد تجهز والصحابة تجهزوا وردوا عليهم. هنا أشفقوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل خيبر وسيحصل لأهل خيبر كما حصل لي بني قينقاع، وكذلك بني النضير، وكذلك لي بني قريظة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. من الصحابة يعني من الحوادث التي حصلت عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت كم كان عمره تقريبا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة؟ كان عمره 10 سنوات، والآن في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم عمره تقريبا الآن؟ 17 سنة تقريبا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. أبو طلحة، ما صلة القرابة بينه وبين أنس بن مالك؟ تكلمنا، ممتاز، زوج أمه أم سليم، أم أنس رضي الله تعالى عنها. بعدما مات والد أنس تزوجها أبو طلحة، وتعرفون وقت الزواج وقت الخطبة تكلمنا عن ذلك، كان كافرا أبو طلحة، وكانت أم سليم مؤمنة مسلمة، فجاء ليخطبها، قالت: والله لن تمس مني شيء حتى تسلم. فأسلم، فكان إسلامه مهرا لأم سليم رضي الله تعالى عنها. شوف عظم هذا المهر، أسلم وتزوجها، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو زيد بن سهل الذي هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه وأنا غلام راهقت الحلم. قاربت الحلم، يعني توني محتلم، توني بلغت، وهو مثل ما قلنا قرابة 17. قال: فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه يقول دعوات لا يدعهن. ومن فائدة أنس رضي الله تعالى عنه ومن بركة أنس أنه حفظ لنا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مكثرا من أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج في هذه السن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرج من قبلها بالغزوات، في غزوة بدر أيضا خرج وكان صغيرا في سن 12، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعينه في جلب الماء، في حمل رحله صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا. يقول أنس: فكنت أسمعه يقول دعوات لا يدعهن، والحديث في الصحيحين متفق عليه. قال: فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين، يعني ثقل الدين وشدته، الدين له ثقل. قال: وغلبة الرجال، تسلط الرجال. كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات، وكثيرا ما يدعو، يعني عادي 5 مرات 6 مرات يدعوها، 7 مرات في الصباح في المساء في العصر، كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات. وهذه الدعوات لوحدها تحتاج مجلس حتى تشرح هذه الكلمات، ولكن نحن نأتي عليها سريعا. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي عليه الصلاة والسلام يتجهز للخروج إلى خيبر، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل وهو من بني خشين أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، حتى اختلف في اسمه على يعني عدة أسماء، ولكن المشهور بكنيته أبو ثعلبة الخشني نسبة إلى بني خشين. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى خيبر، فأسلم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. بعض المرات الله عز وجل يقدر لك أمورا، ناس أعراب كانوا قد أسلموا من قبل، ولكن في بعض الأمور حصلت ما خرجوا. هذا الرجل يأتي الآن ويسلم، ثم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب معه إلى خيبر ويشهد هذه الغزوة. ويكفيكم فضلا أن يشهد رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة. ثم قدم بعد ذلك 7 نفر من خشين من قبيلة أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، فنزلوا على أبي ثعلبة فأسلموا وبايعوا ورجعوا إلى قومهم. هذه من بركة أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة الصحابي الجليل سباع ابن عرفطة الغفاري قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. كل غزوة النبي عليه الصلاة والسلام يختار الرجل المناسب في هذا الوقت، ففي هذه الغزوة استخلف النبي صلى الله عليه وسلم سباع بن عرفطة الغفاري من بني غفار رضي الله تعالى عنه. يقول سلمة ابن الأكوع، وحديثه ذكرناه في المجلس السابق لأنه كان بطل تلك الغزوة، كان سريعاً رضي الله تعالى عنه. هو الذي يحدث يقول: خرجنا إلى خيبر بعد 3 من رجوعنا من غزوة ذي قرد. في الرحيق المختوم المبارك فوري رحمه الله تعالى بعد أن جمع الروايات المتعلقة في من خرج إلى خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة. أصحاب الشجرة من هم؟ اللي بيعة الرضوان، يعني الذين كانوا في صلح الحديبية. قرابة كم عددهم كانوا؟ 1400 صحابي، حتى نعرف عدد المسلمين الآن والصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. 1400 صحابي. من نضيف لهم؟ أبو ثعلبة، حتى نربط الأحداث. لماذا حنا الآن نتعلم مع بعض، نربط الأمور الآن ببعض. أصحاب الشجرة الآن أضفنا عليهم من؟ أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. قال سلمة بن الأكوع قال: فساروا ليلا فقال رجل من القوم. هذا من الذي قال الآن؟ يذكر ابن حجر في فتح الباري أن الذي تكلم هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سار النبي أول ما سار ليلا، ويحتاجون إلى شيء من التنشيط، قد يكون وقت نوم، قد يكون وقت تعب، قد يكون وقت يحتاج إلى نوع نشاط. قال: فساروا ليلا فقال رجل من القوم لعامر ابن الأكوع. عامر الأكوع، ما صلت قرابته مع سلمة بن الأكوع؟ ذكرناه الدرس الماضي، هو عمه سلمة بن الأكوع. ما اسمه؟ سلمة ابن عمرو ابن الأكوع، عامر ابن الأكوع. طبعا الأكوع لقب وإلا اسمه سنان، ولكن مشهور بالأكوع. سلمة ابن عمرو ابن الأكوع وعامر ابن الأكوع. الآن عمر بن الخطاب هو الذي يقول لعامر ابن الأكوع، قال: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ الهنيهات أو الهنيهة هي الأراجيز القصيرة، تحتاج مرة قاعد بالسيارة أنت بالسوبر مسافر عشان لا تدوخ، تقول حق اللي يمك عطنا قصيد، ولا شو تقول لمرات؟ ها ما أدري من الأمورها تبي تصحصح معاه، صح ولا لا؟ فعمر رضي الله تعالى عنه الآن يقول لي عامر بن الأكوع، يقول الآن أسمعنا من هنيهاتك. وكان عامر رضي الله تعالى عنه رجلا شاعرا، فجعل عامر يحدو، والحداء هو سوق الإبل بالأراجيز، يمسك الناقة وكذا، ثم من الأبيات الشعرية القصيرة يسوق بها الإبل فتنشط حتى الإبل، وينشط الناس على الإبل أو الذين كانوا يمشون. فجعل عامر يحدو بالقوم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الركاب، والنبي عليه الصلاة والسلام معهم ويسمع. يقول عامر في أراجيزه رضي الله تعالى عنه: اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. تخيل الآن الأراجيز وانت منطلق إلى جهاد، حنا الحين الآن نسمعها تهيض أنفسنا، ولا ايش رأيكم؟ فما بالكم هم في الحقيقة الآن في سوق الإبل يسمعون مثل هذا الصوت فينشطون في الذهاب. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصوت من هذا الرجل، ولكن لم يميز الصوت الآن من الذي يسوق الإبل بهذا الحداء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا السائق؟ وفي رواية: من هذا الحادي؟ صوته جميل. فقالوا: عامر ابن الأكوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، قال: يرحمه الله. شوفوا ترى مر معنا حوادث مشابهة. قال يرحمه الله. عمر رضي الله تعالى عنه من شدة معرفته للنبي صلى الله عليه وسلم عرف شيئا لم يتفطن له الباقون. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى صحيحة: غفر الله لك. في رواية رحمه الله، وفي رواية غفر الله لك. هنا نادى عمر على جمل، يسمع عامرا في حدائه، ويسمع النبي وهو يسأل من هذا السائق، وسمعه يقول يرحمه الله، وسمعه يقول غفر الله لك. هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو على جمل له، قال: وجبت يا رسول الله لولا متعتنا بعامر. شوفوا يتفطن، هذه الفطنة يسمونها كيف يقرأ، يعني نسميها بلغة عامية الآن، يقرأ أو يسمع ما بين السطور. فقال يا رسول الله وجبت لولا متعتنا به. يقول الراوي، يقول: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. تذكرون حادثة قريبة من هذه، الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قطع الله عنقك، قال: في سبيل الله، فمات شهيدا رضي الله تعالى. وهذاك تفطن الصحابي، يعني لو واحد ثاني زعل قال: قطع الله عنقك، فطنة الصحابي قال يا رسول الله في سبيل الله، يعني خل القطع يكون في سبيل الله، فكان في سبيل الله واستشهد الصحابي رضي الله تعالى عنه. هنا عمر تفطن لذلك وقال: وجبت يا رسول الله هل لا متعتنا به، يعني ما قلت يا رسول الله لين آخر ما نوصل إلى خيبر، يعني مثلا حتى لا نقول سيستشهد هذا، مع أنه استشهد في خيبر، ولكن لولا متعتنا به، يعني انتظرت به قليلا، ولكن وجبت يا رسول الله. يقول عبد الله بن عمر، وانظروا إلى سيرة النبي، ذهب إلى جهاد، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل ولا يترك الصلاة حتى على الدابة. بعض الناس قد يسافر ينسى هذه الأمور كلها، دائما نقول ونكرر، بعض الناس حتى الفرائض ينساها، يسافر سفرة طويلة تمر عصر مغرب عشاء مغرب ظهر كله يجمعهم، يقول لا نوصل الفندق، يسردهم مع بعض كلهم ظهر عصر مغرب عشاء، ما أدري هذه بأي مذهب، ما أدري يعني يجوز له، صحيح والله بعضهم، يقول تصدق أنا ما أفعل له كذا، يروح عنده ترانزيت عنده كذا مستحيل يصلي، ما يجوز، حرام. في السفر في الجمع بين الصلاتين يكون بين الظهرين وبين العشاءين، ما في شيء اسمه ظهر عصر مغرب عشاء مرة واحدة، هذه إذا راحت عليك نومة غلبك النوم من غير، حتى المريض إذا عقله معه ما يجوز، هذه بعد نقطة، بعضهم بالمستشفى يقول لا لما أطلع من المستشفى، ما إذا عقلك معك على حالتك تتيمم، ما استطعت التيمم على حالة الدين يسر على سريرك، فما دام العقل معك لا يجوز مثل هذا السرد الذي يكون. النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث ابن عمر، شوف الطريق إلى جهاد، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. يقوم النبي عليه الصلاة مر على الجمل وهناك أيضا حمار معهم أعزكم الله، فكان يركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حيث توجهت به الراحلة، وهذا في السفر ليس في الحضر، ولها أحكام خاصة بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى خيبر لم يرد أن يأتي خيبر، قدر الله أنا ما أتيت بالخريطة، وبإذن الله عز وجل المجلس القادم آتي بالخريطة حتى نعرف كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، لم يدخلها من الجنوب مباشرة، بل أراد أن يصل إلى النقطة الأعلى من الشمال حتى يقطع أي سند لليهود من قبل غطفان وراءه، فأخذ لما اتجه شمالا أخذ ناحية اليسار، ثم تعداهم إلى أعلى نقطة حتى يقطع أي مدد من الشمال. انظروا إلى سياسة النبي في الحروب وفي القتال صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أراد أن يأخذ ثم بعد ذلك ينزل على الحصون، وسنأتي بإذن الله عز وجل على الخريطة كاملة لي خيبر وحصون وحصون خيبر. يقول سويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه، هذا كلام في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين كيف كان قلة الطعام عند الصحابة رضي الله تعالى عنه، وسيأتينا أيضا لما وصلوا إلى خيبر ما الطعام الذي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. يقول سويد ابن النعمان أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، أسفل خيبر، إلى الآن وصلوا إلى مكان يقال له الصهباء ولكن قبل خيبر من ناحية الجنوب. لما وصلوا إلى هذا المكان صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دعا بالأزواد، كل واحد إيش عنده من طعام، دعا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلم يؤت إلا بالسويق، والسويق هو الأكل المعروف الذي يعمل من القمح أو من الشعير ثم يطهى على النار ويؤكل بعد ذلك. فأتي بالسويق للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ما كان عندهم إلا شيء يسير من السويق. قال: ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا فيه دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار قد نسخ. في بداية الإسلام كان هناك وجوب وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكلت من أي شيء قد مسته النار فيجب عليك أن تتوضأ، ثم نسخ هذا الحكم إلى عدم الوجوب. ولذلك قال سويد رضي الله تعالى عنه: ثم مضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. إذن الحكم كان سابقا ثم تغير، فإن الأكل مما مسته النار لا ينقض الوضوء. هنا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من دليلين كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويدخل خيبر من ناحية الشام كما وصفنا قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لابد أن يكون هناك دليل يصف له الطرق، ما في جوجل ماب الآن والخرائط هذه الموجودة، لابد الناس تعرف الطرق حتى يعني يعرف النبي ويعرف الجيش بالطرق إلى خيبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للدليلين اللذين كان معه: نريد الطريق الذي يدخلنا على خيبر من ناحية الشام، ما نريد هذا الطريق الجنوبي. فأخذ الدليلان النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية اليسار من ناحية الغرب حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الشمال على خيبر. من الأمور التي وردت وأريد أن أنبه عليها مسألة: هل خرج في هذا الجيش من النساء أحد؟ وردت رواية أو حديث في سنن أبي داود وضعف هذا الحديث الشيخ الألباني وكذلك الأرنؤوط، ولكن أريد أن أنبه حتى نفقه، قد تقرؤون في بعض الكتب هذه الرواية ضعفها الشيخ الألباني والشيخ الأرنؤوط عن حشرج ابن أبي زياد عن جدته أم أبيه وهي أم زياد الأشجعية رضي الله تعالى عنها، أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادسة ست نسوة. على هذه الرواية، ولكن ذكرنا أنها ضعيفة، يعني ست نساء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نعرف أن خروج النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو ليس الهدف منه القتال، هذه مهمة جدا، الهدف من معاونة الجيش سواء كان بالتطبيب سواء كان بالأكل سواء كان بالمعاونة أما القتال فهو للرجال، لا يأتي واحد يخرج المقابلة يقول فلانة قاتلت وفلانة قاتل. نعم جاء على الجيش لابد أن تقاتل، نفس ما حصل لأم عمارة في غزوة أحد، ولكن أساسا توضع في مقدمة الجيش وماسك السيف وتقاتل لا، فيعينون، ولذلك العدد قليل جدا لبعض الإعانة، هذه مهمة جدا. بعض الناس ما يعرف كيف يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيك بطرف من الحديث ثم يقعد، يقعد قواعد من عنده. خروج النساء للمعاونة، هل يكون لهم نصيب من الغنيمة كأسهم الرجال؟ سيأتي الكلام على ذلك. أنها خرجت مع رسول الله سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيش قلنا 1400 مو كلهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، الآن في الطريق، ولا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ترى في نساء أتوا بالجيش، فبعث إلينا، تقول أم زياد رضي الله تعالى عنها، فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، قالت فرأينا فيه الغضب. شو مطلعكم ما استأذنتوني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ لابد من إذن، ومع من؟ في محرم ولا ما في محرم؟ يعني الواحد عادي الحين النساء يقول لك يلا خل نروح سياحة، خمسة ستة رايحين، روح بعبيهم تركيا، وش هذه المرجيحة رايحة، تقول لا والله مع مجموعة نساء إيش يسموها مؤتمنات، ها صحبة آمنة. أنا باختصار حتى نقول هي من باب الفائدة، لو تكلمنا على أن المسألة خلافية، ترى الخلاف الذي وقع بين أهل العلم هو في وجوب حج أو عمرة فقط، السفر لحج واجب أو عمرة واجبة وقع الخلاف، مع أن الراجح ما تسافر، هذه نقطة. يعني حج الحين ما تكلم سياحة، حج أو عمرة مستحبة بالإجماع، لا يجوز السفر من غير محرم، فما بالكم بالسياحة وغير ذلك، هذا دين الله عز وجل. ولذلك المرأة لابد أن تتعب، لابد أن تعرف، الآن لانتشار المادة ترى تسافر وتروح وسهولة الذهاب والحجز وغير ذلك إلى آخر. الخلاف اللي يقولون رفقة آمنة تكون في حج واجب أو عمرة واجبة، هذا وقع الخلاف بعد ما هو إجماع، وقع الخلاف والراجح عدم السفر، ولكن تنزلا مسألة خلافية الآن، ولكن حج مستحب، عمرة مستحبة، سياحة لا يجوز بالإجماع، راجعوا كتب الفقهاء والأدلة على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن، أو قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهن، يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله، يعني يعينون الرجال على ذلك. قالوا ومعنا دواء الجرحى ونناول السهام، يعني نضبط السهام ونعطيه، هذه لزوجها هذه لأخيها كذا. قالوا ونسقي السويق، نضبط لكم الأكل والسويق وغير ذلك، ما قالوا نقاتل بي بالسيوف. وهذه الرواية أيضا حتى نكون يعني نعرف أنها ضعيفة، وذكرنا من ضعفها من أهل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قمنا، خلاص الآن ما أقدر أرجعكم، حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال حشرج راوي الحديث، فقلت لها يا جدة وما كان ذلك؟ قالت تمرا، تمرا يعني شيء يسير من التمر أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين على فرض الصحة وهو الكلام الصحيح إذا تكلمنا على الغنائم أن النساء لا يعطون كأسهم الرجال. ولذلك لما دقق حشرج وسألها ما كان، قالت تمرا، تمرا يسمون الرضخ، هو عطية من الغنيمة دون السهم، فيجمع مثلا، وهذا يكون أيضا للموالي ويكون للنساء، لا يعطون أسهما كأسهم الرجال، إنما يعطون رضخا قسمة يسيرة دون السهم للنساء وكذلك للموالي. غطفان سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى قريبا من خيبر، وكان كنانة ابن أبي الحقيق وهو رأس من رؤوس اليهود، وكان زوج صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. كنانة لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ناحية خيبر ذهب إلى غطفان، والعهد الذي بينهم وبين اليهود قال لهم: سيأتي إذا سمعتم بأخبار إتيان محمد من المدينة إلى خيبر فلكم نصف ثمر خيبر هذه السنة إذا أعنتمونا بالقتال. شوف الآن لابد كل واحد يشوف أحلافه. فكنانة ذهب إلى غطفان ورجع إلى خيبر مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى خيبر جاءت الأخبار إلى غطفان بأن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا قد أتى بجيشه ناحية خيبر. تذكروا كلام من؟ كلام كنانة، قال لكم نصف ثمار خيبر هذه السنة إذا أعنتمونا على قتال محمد. فخرجوا غطفان الآن يريدون ماذا؟ يريدون معاونة اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ساروا من ديارهم ناحية الشمال الآن ناحية خيبر، نازلين جنوبا إلى خيبر، فبمجرد أن خرجوا كيلومترات قليلة يسيرة سمعوا وإلا ببعض القبائل تريد أن تغزو غطفان. شوف تقدير الله عز وجل، فامتنعوا من الإتيان إلى خيبر فرجعوا إلى ديارهم حتى لا يحصل شيء في ديارهم. هذا من تقدير الله عز وجل أنهم لم يأتوا لمعاونة اليهود في خيبر، فرجعوا مرة أخرى. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه أول ما خرج، والحديث هذا في الصحيحين. كان كما تعلمون ماذا كان به علي رضي الله تعالى عنه؟ ها؟ به الرمد. لم يخرج بداية مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان في المدينة. كان علي تخلف، هذه رواية الصحيحين، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وبه رمد. فلما خرج الجيش وذهب عن المدينة قال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا علي بن أبي طالب من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرابع في الأفضلية كما تعلمون، وقريب جدا، وزوج فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، والله حتى لو في رمد لو أني تعبان. هذا يدل على شجاعته رضي الله تعالى عنه. قال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، ما خرج في البداية، إنما قال: أنا أتخلف، ثم خرج خلف النبي عليه الصلاة والسلام فأدرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى أطراف خيبر من الشمال من ناحية الشام، وصل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. لماذا؟ يسمع الأذان، مهم جدا، لأن قد يأتي ولا أسلم قبل أمس، صح ولا لا؟ ترى هي أيام، ما هي الآن واليوم وصلت. هذا يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، قد يصل إلى مكان وإلا بهم قد أسلموا، أغار على قوم وإلا بهم مسلمون، قد أسلموا ويؤذنون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الصباح الفجر حتى إذا جاء الفجر يسمع في أذان ولا ما في أذان. الأذان الآن يفرق بين المسلم وبين الكافر، هذا يدلك على عظم الصلاة وعظم إقامتها حتى في المساجد. بعض الناس الآن ما يهتم بالصلاة والله المستعان، ولذلك كان ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سمع أذانا كف عنه، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم بعدما يصبح، يصلي الفجر ثم يغير النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن في أطراف خيبر من ناحية الشمال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بغلس ظلمة الليل إذا اختلطت بشيء من ضوء النهار، هذا يسمى بغلس. إلى الآن ما شق الزراق مثل ما يقولون عندنا بالعامية، بغلس. صلى الصبح، فلما أصبح ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانا ركب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمسلمين يلا اركبوا، وركب المسلمون. يعني الآن خلاص لم يسمع، تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعني سيغير ولا يوجد أذانا والأحكام. بعض الناس يقول يمكن ويمكن، الأحكام على غلبة الظن، ما هو كل شيء يقيني 100%، إنما هي على غلبة الظن أيضا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب المسلمون. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وركبت خلف أبي طلحة. أبو طلحة قرابته مع أنس من؟ زوج أمه. يقول وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيح. الحين ركب خلف أبي طلحة. يقول أنس وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناهم حين بزغت الشمس. بعض الشراح قالوا ركبوا ثلاثتهم على الناقة أو على البعير، فالنبي عليه الصلاة والسلام وخلفه أبو طلحة وخلفهم أنس رضي الله تعالى عنه. ولما يقول تمسوا قدمي قدم النبي عليه الصلاة والسلام، بعض أهل العلم في الشروحات قالوا هذا إشارة إلى قرب أنس رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشترط المماسة، ولكن لو مست إشارة إلى السرعة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام من السرعة ترجع رجله وقدمه وتمس قدم أنس رضي الله تعالى عنه. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. أجرى يعني حمل المطية على الجري، شلون الناقة الآن أو البعير تعرفون الركض اللي فيها. أجرى النبي صلى الله عليه وسلم، أجراها يعني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة في زقاق خيبر، الطرق الضيقة الآن اللي بين البيوت أو بين الحصون أو بين الزروع، يريد أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة. الآن شوف الآن دخل من ناحية الشمال، الآن ما وصل إلى أول حصن، سيأتي الكلام على حصون خيبر، الآن أطراف خيبر. شلون لما نقول الآن وصلوا الحدود يحتاج لوقت مثلا، والحدود لا شك فيها بعض الخفارة كما يقال من يجلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع، يريد الدخول إلى حصون خيبر صلوات ربي وسلامه عليه. قال وإن ركبتي لتمس، فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى السرعة على الناقة. تعرفون بعد قد يكون أنا ما وقفت عليها إلى الآن، ولكن تعرفون العظباء كيف كانت سريعة؟ إيش لقبها العظباء؟ سابقة الحاج، ما حد يلحقها أصلا، طيب سريعة. فالسرعة هكذا، فانحسر شيء من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما أشرف على خيبر، جاي من الشمال الآن، أشرف من بعيد، تشوفون ترى اللي يمشي في السيارة ولا في الطرق يرى المدينة من بعيد. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه قفوا، وقفوا الآن. وهذا الآن الحديث، هذه الرواية عند ابن إسحاق وفيها ضعف سيأتي، ولكن سأتي بالحديث الصحيح القريب منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية أخوان حتى نثبت عند ابن إسحاق في السيرة وفيها ضعف، ولكن حتى نثبتها الآن وفيها النص، لماذا أتيت بها؟ فيها النص على خيبر، قال قفوا سيذكر الذكر. بعد قليل سآتي بالحديث الصحيح فيه على الإطلاق القرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أدرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. دائما النبي عليه الصلاة والسلام له من الأذكار الشيء العظيم. يقول الراوي عند ابن إسحاق إلى الآن: وكان يقولها عليه السلام لكل قرية دخلها. قلنا هذه الرواية الآن بسند ضعيف، ولكن يشهد لها حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لمن يكثر السفر احفظه أو اجعله في ورقة أو في النت، سهل جدا. حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها. نزلت بالطيارة، رأيت القرية، المدينة، مسافر بالسيارة، بالبحر، سنة عن النبي. هذا الحديث الآن صحيح، إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. حسنها الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة. تجعله في ورقة، صور الشاشة عندك بالتليفون، تسافر، تدخل قرية، اقرأ هذا الذكر في كل قرية. اليهود سمعوا بالأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، ولكن كان عندهم في البداية غلب الظن أنه مستحيل أن يأتي لشدتهم وقوتهم وعتادهم، نفس ما قلنا في حال اليهود الذين تبقوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون: نحن مستعدون، ولكن ما نظن أن محمدا، هذا ظنهم، ظن السوء، أن محمدا تأتيه الجرأة ويأتينا إلى خيبر. هو استطاع على من في المدينة طيب، ولكن يأتينا إلى خيبر وإلى ديارنا مستحيل. فكانت اليهود، يهود خيبر، يخرجون كل يوم 10,000 مقاتل بر خيبر، خارج خيبر، ثم يقولون: محمد يغزونا، هيهات هيهات. كل يوم كانوا يخرجون، ولكن عم الله عز وجل عليهم ذلك، لأن حصون، فكانوا يخرجون خارج حصونهم ما يدرون من أين سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو من الجنوب، من الشرق، من الغرب، من الشمال وهو بعيد، فعم الله عز وجل عليهم. حصون خيبر كم صار لنا في الدرس يا أخوان؟ ساعة. نأخذ فقط حصون خيبر حتى نعرف عدد هذه الحصون. خيبر كانت مقسمة من حيث الإجمال إلى شطرين أو إلى منطقتين. الشطر الأول أو الجزء الأول، لما نقول مثل مثلا محافظتين، كل محافظة فيها مناطق. خيبر من ناحية الإجمال الآن فيها شطرين، شطران، أو فيها منطقتان كبيرتان. المنطقة الأولى فيها 5 حصون رئيسية، طبعا نتكلم عن رئيسية، ما نتكلم على حصن صغير. حصن ناعم، وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار، على أسماء لهم هم. المنطقة الأولى وهي ناحية الغرب فيها هذه الحصون 5. الحصون الأولى الثلاثة اللي ذكرناها، حصن ناعم والصعب بن معاذ وقلعة الزبير، كانت في منطقة يقال لها النطاط. إذن الشطر الأول فيه منطقتان، منطقة النطاط فيه الحصون الأولى، سنأتي بي بإذن الله عز وجل بي الخريطة ونشرحها. الحصنان الآخران اللي هي حصن أبي وحصن النزار يقعان بمنطقة أخرى تسمى الشق. يعني المنطقة الأولى، المحافظة الأولى، منطقتان كبيرتان، النطاط والشق. الشطر الثاني اللي هو المحافظة الكبيرة الأخرى تسمى الكتيبة، بعضهم قال الكتيبة وبعضهم قال الكتيبة، ولكن لعل الأقرب الكتيبة أكثر من ضبطها. كان فيها ثلاثة حصون فقط، حصن القموس وهو حصن ابن أبي الحقيق، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. شوف كثرتها. وهذه الحصون الثمانية ليست كل حصون خيبر، هذه أكبر حصون خيبر، وإلا الحصون الصغيرة والقلاع الصغيرة كثيرة جدا في خيبر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفنا، واليهود الآن لا يعرفون أين هو النبي صلى الله عليه وسلم. الصبح يريدون الخروج الآن بماشيتهم، بعدتهم، الذهاب إلى النخيل، يصلحون الزرع، يصلحون الأرض، والنبي الآن متقدم ولا يدرون ما الذي يحصل. كان يخرجون 10,000 في هذا اليوم عم الله عز وجل عليهم، ما خرج 10,000 بأسلحتهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقف، وبإذن الله عز وجل نكمل في المجلس القادم حتى لا نطيل عليكم أحداث دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصون خيبر. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.